الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، في هذا اليوم 14 من شعبان لعام 42 و400 وألف نشرع في الدرس 84 من سنن أبي داود كتاب الذبائح، وهذا الدرس الأول والأخير منه. قال رحمه الله: باب في أكل ذبائح عن الكتاب إذا سمى الله عليها ولم تهل لغير الله، وأما إذا لم يسمى الله عليها فلا تباح ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وإذا أهل بها لغير الله وإن سمي الله عليها لا تباح، وما أهل لغير الله به. قال: وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال حدثني علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنه قال: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فنسخ واستثنى من ذلك فقال: وطعام الذين أوتوا الكتاب، وفي نسخ أهل الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، الصحيح بالقيد الذي تقدم. قال العيني في شرح البخاري: هذه الآية في معرض الاستدلال على جواز أكل ذبائح عن الكتاب من اليهود والنصارى من أهل الحرب وغيرهم، لأن المراد من قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب ذبائحهم. وبه قال ابن عباس وأبو أمامة ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وعطاء والحسن ومكحول وإبراهيم النخعي والسدي ومقاتل بن حيان. وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء أن ذبائحهم حلال للمسلمين، لأنهم لا يعتقدون الذبائح لغير الله تعالى ولا يذكرون على ذبائحهم إلا اسم الله. انظر، هذا هو القيود. وإن اعتقدوا فيه ما هو منزه عنه ولا يباح ذبائح من عداهم من أهل الشرك، لأنهم لا يذكرون اسم الله عليه على ذبائحهم. قال: وفي إسناده علي بن الحسين بن واقد فيه مقال. وفي السند المتصل حدثنا محمد بن كثير قال أنبانا إسرائيل قال حدثنا سماك عن عكرمة، في رواية سماك عن عكرمة كلام وهي مضطربة، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم يقولون ما ذبح الله فلا تأكلوه وما ذبحتم أنتم فكلوه، فأنزل الله ولا يقول ما ذبح الله فلا تأكلوه وما ذبحتم أنتم فكلوه فأنزل الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وأخرجه النسائي بن ماجه. قال رحمه الله: بالسند المتصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عمران بن عيينة أخو سفيان بن عيينة وآدم بن عيينة ثلاثة، عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: تأكل مما قتلنا ولا نأكل مما قتل الله، فأنزل الله عز وجل: ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، إلى آخر الآية. عطاء مختلط. قال رحمه الله: باب ما جاء في أكل معاقرة الأعراب، يعني ذبح الأعراب للإبل ونحوها بدون إذن وبدون تسمية. قال: بالسند المتصل حدثنا هارون بن عبد الله قال أخبرنا حماد بن مسعدة عن عوف عن أبي ريحانة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الأعراب، وفي معناه ما جرت به عادة الناس من ذبح الحيوان بحضرة الملوك والرؤساء عند قدومهم البلدان وأوان حدوث نعمة تتجدد لهم في نحو ذلك من الأمور. انتهى. وقال الدميري في حياة الحيوان: روى أبو داود بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن معاقرة الأعراب، وهي مفاخرتهم، فإنهم كانوا يتفاخرون فأن يعقر كل واحد منهم عددا من إبله، فأيهما كان عقره أكثر كان غالبا، فكره النبي صلى الله عليه وسلم لحمها لئلا يكون مما أهل به لغير الله. انتهى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: في اقتضاء الصراط المستقيم، وأما القربان فيذبح لله سبحانه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في قربانه: اللهم منك ولك، بعد قوله بسم الله والله أكبر، اتباعا لقوله تعالى: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والكافرون يصنعون بآلهتهم كذلك، فتارة يسمون آلهتهم على الذبائح، وتارة يذبحونها قربانا إليهم، وتارة يجمعون بينهما، وكل ذلك والله أعلم يدخل فيما أهل لغير الله به. فإن من سمى غير الله فقد أهل به لغير الله، فقوله باسم كذا استعان به، وقوله لكذا عبادة له، ولهذا جمع الله بينهما في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. قال أبو داود: غندر وقفه على ابن عباس. قال أبو داود: اسمه أبي ريحانة عبد الله بن مطر. قال: باب الذبيحة بالمروة، أي بغير السكين، وإنما يكون بحجر إذا سمى الله عليها فهي حلال. قال أبو السند المتصل: حدثنا مسدد قال أخبرنا أبو الأحوص قال أخبرنا سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن أبيه عن جده رافع بن خديج قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إننا نلقى العدو غدا، عدو من المشركين، وليس معنا مدى، أي سكاكين يذبح بها، أفنذبح بالمروة وشقة العصا ما يخرج من الخشب ويكون حاد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرن أو أعجل. قال النووي: أما أعجل فهو بكسر الجيم، وأما أرن ففتح الهمزة وكسر الراء وسكون النون، وروي بإسكان الراء وكسر النون، وروي أرني بإسكان الراء وزيادة ياء. قال الخطابي: صوابه أرن على وزن أعجل، وهو بمعناه، وهو من النشاط والخفة، أي أعجل ذبحها لئلا تموت خنقا، أعجل ذبحها بألا تموت خنقا. قال: وقد يكون أرن على وزن أطع، أي أهلكها ذبحا من أرن القوم إذا هلكت مواشيهم. قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، بهذا القيد، ما أنهر الدم أي أسال الدم ويسيل الدم من الأوداج والمريء والبلعوم وما إليها، أربع أمور. قال الطيب: يجوز أن تكون شرطية موصولة، وقالوا فكلوا جزاء أو خبر، واللام في الدم بدل من المضاف إليه، وذكر اسم الله حال منه انتهى. قال القاري: وذكر اسم الله عطف على أنهر الدم سواء أن تكون شرطية أو موصولة. الشاهد أن هذا مما يؤيد ما ذهبنا إليه من أن التسمية شرط في جواز أكل الذبيحة، ما لم يكن سن أو ظفر، ثم سيوضح ذلك، أي أن السن والظفر ليس بآلة ذكاء ولا يجوز أن يذبح به الحيوان. وفي نسخة سنا أو ظفرا، وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظما، وأما الظفر فمدى الحبشة، وتقدم به سرعان من الناس فتعجلوا فأصابوا من الغنائم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الناس فنصبوا قدورا، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقدور فأمر بها فأكفئت وقسم بينهم، فعدل بعيرا بعشر شياه، وند بعير من إبل القوم ولم يكن معهم خيل، فرماه رجل بسهم فحبسه الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، توحش، فما فعل منها هذا فافعلوا به مثل هذا، سواء سقط في بئر مثلا أو كان في عرض جبل لا يتوصل إليه، لكن بشرط التسمية. متفق عليه، وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والدارمي، وهذا الحديث عمدة في هذا الباب، من أنه يجوز الذبح بكل مسنن ما عدا الظفر وما عدا السن، وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم. قال النووي: معناه فلا تذبح به لأنه يتنجس بالدم، هذا غير صحيح، لا يتنجس، لكن العلة قد تكون معلومة وقد تكون غير معلومة. وقد نهيتم عن الاستنجاء بالعظام لئلا يتنجس لكونها زاد إخوانكم من الجن، انتهى. والحديث فيه بيان أن السن والظفر لا يقع بهم الزكاة بوجه، فيه دلالة على أن العظم كذلك، لأنه لما علل بالسن قال: لأنه عظم، فكل عظم من العظام يجب أن تكون الزكاة به محرمة غير جائزة. وأما الظفر فمدى الحبشة، أي وهم كفار، وقد نهيتم عن التشبه بهم. قال ابن الصلاح وتبعه النووي: قيل نهي عنهما لأن الذبح بهما تعذيب للحيوان، ولا يقع به غالبا إلا الخنق الذي ليس هو على صورة الذبح، وقد قالوا إن الحبشة تدمي مذابح الشاة بالظفر حتى تزهق نفسها خنقا. وأما كونه أمر بالقدور فأكفئت، لأنه طعام عام، ماذا ذبحوه قبل أن تدخله القسمة. وفي سند المتصل: حدثنا مسدد أن عبد الواحد بن زياد وحمادا المعنى واحد حدثاهم قال وفي نسخة حدثاهم المعنى واحد عن عاصم عن الشعبي عن محمد بن صفوان أو صفوان بن محمد قال أصدت أرنبين فذبحتهما بمروة فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما فأمرني بأكلهما أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد الدارمي. وهذا هو الشاهد أنه ذبحهما بمرو، والمر هو الحجر الأبيض. قال أبو سند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا يعقوب عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بني حارثة أنه كان يرعى لقحة بشعب من شعاب أحد فأخذها الموت ولم يجد، وفي نسخة فلم يجد شيئا ينحرها به فأخذ وتدا فوجع به في لبتها. الوتد معروف من الخشب، فوجع أي ضرب بالوتد في لبتها، وهي الهزمة التي فوق الصدر، وقيل آخر الحلق، حتى أهريق دمها أسيل. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك فأمره بأكلها، وأخرجه مالك الموطأ بنحوه. قال وحدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن سماك بن حرب عن مري بن قطري عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله أرأيت إن أحدنا أصاب صيدا وليس معه سكين أيذبح بالمروة وشقت العصا؟ فقال أمر للدم بما شئت واذكر اسم الله عليه عز وجل. خرجه النسائي وابن ماجه. قوله أمر الدم أمر من الإمرار بالفك أي أجري وأسل، وكذا وقع في جميع النسخ الحاضرة بفك الإدغام. وفي مسند أحمد أمر الدم، قال الشوكاني فتح الهمزة وكسر الميم وبالراء مخففة من أمار الشيء ومار إذا جرى. قال الخطاب المحدثون يروونه بتشديد الراء وهو خطأ، إنما هو بتخفيفها من مريت الناقة إذا حلبتها. قال ابن الأثير ويروى أمرر براءين مظهرين من غير إدغام، وكذا في الترخيص أنه براءين مهملتين الأول مكسورة. ثم نقل كلام الخطاب قال وأجيب بأن التثقيل لكونه أدغم أحد الراءين في الأخرى على الرواية الأولى انتهى. قال رحمه الله باب ما جاء في ذبيحة المتردية، إذا أدرك ذكاتها فهي حلال. وبسند المتصل حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه أنه قال يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا من اللبة أو الحلق؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو طعنت في فخذها لأجزى عنك. هذا منكر كما ترى. قال الترمذي هذا في الضرورة، يعني إذا ند البعير وسقط في بئر أو كان في عرض جبل ولا تتوصل إليه إلا بذلك فلا حرج، أما أنه على عموم فلا. قال الخطاب وضعف هذا الحديث لأن رواية راويه مجهول وأبو العشراء لا يدرى من أبوه ولم يروي عنه غير حماد بن سلمة انتهى. أخرجه الترمذي والنسائي بن ماجه وأحمد الدارمي. قال أبو داود لا يصلح هذا إلا في المتردية والمتوحش وفي نسخة النافر المتوحش. قال رحمه الله باب في المبالغة في الذبح. وبالسند المتصل حدثنا هناد ابن السري والحسن بن عيسى مولى بن المبارك عن ابن المبارك عن معمر عن عمرو بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس زاد ابن عيسى وأبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان، أي الذبيحة التي لا تنقطع أوداجها ولا يستقصى ذبحها، وهي مأخوذ من شرط الحجام، وكان أهل الجاهلية يقطعون بعض حلقها ويتركونها حتى تموت، وإنما أضافها إلى الشيطان لأنه هو الذي حملهم على ذلك، ذكره في النهاية أفاده الشارع. زاد ابن عيسى في حديثه وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الأوداج ثم تترك حتى تموت، عمرو بن عبد الله ضعيف، وأخرجه أحمد. قال أبو داود وهذا يقال له عمرو بن برق نزل عكرمة على أبيه في اليمن، كان معمر إذا حدث عنه قال عمرو بن عبد الله، وإذا حدث عنه أهل اليمن كان لا يسميه. قال باب ما جاء في ذكاة الجنين. ذكاة الجنين ذكاة أمه، هذا هو مختصر. إذا ذبحت بقرة أو بعيرا أو شاة وسميت الله عليها وكان في بطنها جنين فخرج ميتا فذكاته ذكاة أمه، وأما إذا خرج حيا فيلزم تذكيته، فإن مات قبل الذكاء فهو حرام. قال أبو سند المتصل حدثنا القعنبي قال أخبرنا ابن المبارك حاوى حدثنا مسدد قال أخبرنا هشيم عن مجالد ضعيف عن أبي الوداك عن أبي سعيد قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنين فقال كلوه إن شئتم، وقال مسدد قلنا يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاه أو الشاة فنجد في بطنها الجنين أن نلقيها من أكله، قال كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه. خرجه الترمذي مختصرا وعند ابن ماجه وأحمد. وهناك اختلاف أيضا أنه يؤكل إذا أشعر، أما إذا لم يكن قد أشعر فلا، وبعضهم يقال يرمى، والصحيح أن ذكاته ذكاة أمه. قال أبو سند المتصل حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن راهوي قال أخبرنا عتاب بن بشر قال أخبرنا عبيد الله بن أبي الزناد القداح المكي عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذكاة الجنين ذكاة أمه. وأخرجه الدارمي. قال البيهقي وفي الباب عن علي وعبد الله بن مسعود وعبيد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وأبي أيوب وأبي هريرة وأبي الدرداء وأبي أمامة والبراء بن عازب مرفوعا، وقال غير رواه بعض الناس يفرض له ذكاة الجنين ذكاه، يعني ينصب الذكاة الثانية ليجب ابتداء الذكاة فيه إذا خرج، ولا يكتفي ذكاة أمه وليس بشيء، وإنما هو ذكاة الجنين ذكاة أمه برفع الثانية كرفع الأولى خبر المبتدا. هذا آخر كلامه المحفوظ عن أئمة هذا الشأن في تفسير هذا الحديث. الرفع فيه ما قال بعضهم في قوله فإن ذكاته ذكاة أمه ما يبطل هذا التأويل ويدحضه، فإنه تعليل لإباحته من غير إحداث ذكاه. قال ابن المنذر لم يروا عن أحد من الصحابة والتابعين وسائر علماء الأمصار أن الجنين لا يؤكل إلا باستئناف الذكاء فيه، إلا ما روي عن أبي حنيفة قال ولا أحسب أصحابه وافقوا عليه، انتهى كلام المنذري. قال باب ما جاء في أكل اللحم لا يدرى ذكر اسم الله عليه أم لا. هذا إذا كان مذبوحا في بلاد المسلمين لا تدري أذكر اسم الله عليها أم لا فسمي وكل، لأن الأصل أن أهل الإسلام يسمون الله عز وجل على ذبائحهم. أما إذا تيقن أنه ميتة أو علم ذلك فلا يجوزه التسمية، لأنه قد حرم من غير هذا الوجه. قال أبو السند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد حا وحدثنا القعنبي عن مالك حا وحدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا سليمان بن حبان ومحاضر المعنى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها ولم يذكرها عن حماد ومالك عن عائشة أنهم قالوا يا رسول الله إن قوما حديث عهد بالجاهلية وفي نسخة حديث عهد بالجاهلية يأتون بلحمان أي بلحم جمع لحم، لا ندري أذكر اسم الله عليها أم لم يذكره أنا أكل منها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا الله وكله. خرجه البخاري وهو عند النسائي وابن ماجه ومالك في الموطأ، وأخرجه الدارمي. قال ابن المالك ليس معناها أن تسميتكم الآن تنوب عن تسمية المذكي، بل به فهان أن التسمية مستحبة عند الأكل، وأن ما لم تعرفه أذكر اسم الله عليه عند ذبحه يصح أكله إذا كان الذابح ممن يصح أكل ذبيحته. انظر إلى هذا القيد، إذا كان الذابح ممن يصح أكل ذبيحته، حملا لحال المسلم على الصلاح انتهى. قال الخطابي فيه دليل على أن التسمية غير واجبة عند الذبح، هذا غير صحيح. ونقلوا عن الشافعي أنه يقول التسمية استحباب، لكن الصحيح الوجوب. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه. والأحاديث التي تقدمت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فذكر اسم الله فكل، سيتأتي في الصيد، فإن لم يذكر اسم الله فلا تأكل. قال باب في العتيرة تطلق على شاة كانوا يذبحونها في العشر الأول من رجب ويسمونها الرجبية، وإلى الآن موجودة في بعض البلدان ويعتقدون فيها ما لا يعتقدونه في غيرها من الذبائح. قال أبو السند المتصل حدثنا مسدد حاوى حدثنا نصر بن علي وهو الجهضمي عن بشر بن فضل المعنى قال حدثنا خالد الحداء عن أبي قلابة عن أبي المليح قال نبيش نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا؟ قال اذبحوا لله في أي شهر كان وبروا الله وأطعموا، يعني أن الإنسان يتقرب إلى الله بدون تخصيص، أما تخصيص شهر بعينه أو يوم بعينه أو شهر بعينه ما لم يأذن الله عز وجل به فهذا لا يجوز. وبروا أي بروا بما نذرتموه وأطعموا أي المحتاجين. قال إن كنا نفرع فرعا في الجاهلية فما تأمرنا؟ قال في كل سائمة فرع تغدوه ماشيتك حتى إذا استحمل. والفرع كانوا إذا بلغ عدد الإبل كذا وكذا ذبحوا ما زاد على ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا فرع ولا عتيرة. قال ليس واجبين جمعا بين الأحاديث. وفي النهاية والفرع أول ما تلده الناقة كانوا يذبحونه لآلهتهم فنهوا المسلمون عنه. وقيل كان الرجل في الجاهلية إذا تمت إبله 100 قدم بكرا فنحر لصنمه، وهو الفرع وقد كان المسلمون يفعلونه في صدر الإسلام ثم نسخ. قال نصر استحمل للحجيج ذبحته فتصدقت بلحمه. قال خالد أحسبه قال على ابن السبيل فإن ذلك خير. قال خالد قلت لأبي قلابة كم السائمة؟ قال 100. فأخرجه النسائي بن ماجه وأحمد. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا أحمد بن عبده قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عتيرة، متفق عليه. وأخرجه الترمذي والنسائي بن ماجه وأحمد الدارمي. وبالسند المتصل حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري عن سعيد قال الفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه وفي نسخة فيذبحوه، أخرجه الترمذي هذا على أحد التفسيرين كما تقدم. وبالسند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن عبد الله بن عثمان بن خثيم حسن الحديث عن يوسف بن ماهك عن حفصة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل 50 شاة شاه. قال أبو داود قال بعضهم الفرع أول ما تنتج الإبل كانوا يذبحونه لطواغيتهم ثم يأكلونه ويلقى جلده على الشجر، والعتيرة في العشر الأول من رجب كما ترى ما جاء مرخصا فيه، فهو ما كان على الوجه المشروع ما أهل به لغير الله شكرا لله عز وجل، وما كان على غير ذلك فهو حرام لا سيما التخصيصات أو أهل لغير الله به. قال باب في العقيقة أي ما حكمها؟ جمهور أهل العلم على أنها مستحبة. قال أبو السند المتصل حدثنا مسدد قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن حبيبة بنت ميسرة عن أم كرز الكعبية قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الغلام شاتان مكافئتان في نسخة، وعن الجارية شات، خرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد الدارمي. عن الغلام أن يذبح عن الصبي شاتان مكافئتان، جاء بالفتح وجاء بالكسر يعني قريبة السن مكتملة السن. وعن الجارية البنت شاه واحدة. قال الخطابي المراد التكافؤ في السن، فلا تكون إحداهما مسنة والأخرى غير مسنة، بل يكونان مما يجزى في الأضحية. وقيل معناها أن يذبح أحدهما مقابل الأخرى، ذكره في السبل. وقال زيد بن أسلم متشابهتان تذبحان جميعا أي لا يؤخر ذبح إحداهما عن الأخرى. وقال الزمخشري معناه متعادلتان لم يجزى في الذكاء والأضحية لما يجزى في الذكاء في الأضحية. قال الحافظ في الفتح بعد ذكر هذه الأقوال وأولى من ذلك كله ما وقع في رواية سعيد بن منصور في حديث أم كرز بلفظ شاتان مثلان، قلت وكذا وقع عند أبي داود في حديث أم كرز من طريق حماد عن عبيد الله الآتي. وفي الحديث الدليل على أن المشروع في العقيقة شاتان عن الذكر وشاة واحدة عن الأنثى، وحكاه في الفتح الباري عن الجمهور، وقال مالك إنها شاة عن الذكر والأنثى، ودليل حديث ابن عباس الآتي. قال في الفتح استدل بإطلاق الشاه والشاتين على أنه لا يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية، وفيه وجهان للشافعية، وأصحه ما يشترطه بالقياس لا بالخبر. الصحيح أنه لا يشترط، لكن لا يعمد إلى شراء شيء لا يحسن أن يذبحه ولا يحسن في الأكل. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا مسدد قال أخبرنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه عن سباع بن ثابت عن أم كرز قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقر الطيرة على مكانتها، وفي نسخة مكانتها. قالت وسمعته يقول عن الغلام شاتان وعن الجارية شات لا يضركم أذكرانا كنا أميناثا، خرجه الترمذي والنسائي بن ماجه وأحمد. قال أبو السند المتصل حدثنا مسدد قال أخبرنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي يزيد عن سباع بن ثابت عن أم كرز قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغنام شاتان مثلان وعن الجارية شات. قال أبو داود هذا هو الحديث وحديث سفيان وهم. الحديث الأول يرى أبو داود أنه وهم. قال أبو سند المتصل حدثنا حفص بن عمر النمري قال أخبرنا همام قال أخبرنا قتادة عن الحسن عن سمرة. تعلمون ما في هذه الرواية من الكلام، فمن أثبتها مطلقا ومن نفاها مطلقا، ومن أثبت بعض حديث وهو حديث واحد حديث العقيقة. الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل غلام رهينة بعقيقته أي مرهونة، والتاء المبالغة. قال الخطاب اختلف الناس في هذا، وأجود ما قيل فيما ذهب إليه أحمد بن حنبل قال هذا في الشفاعة، يريد أنه إذا لم يعق عنه فمات طفلا لم يشفع في أبويه. وقيل معناها أن العقيقة لازمة لا بد منها، فشبه المولود في لزومها وعدم انفكاكها منها بالرهن في يد المرتهن، وهذا يقوي قول من قال بالوجوب. قال تذبح عنه يوم السابع، حتى هذه اللفظة يوم السابع قد ألف بعضهم رسالة في أنه لا يثبت شيء في التحديد بيوم السابع، ويحلق رأسه ويدمى. هذه فيها تصحيف، الصحيح ويسمى. بعضهم فهم من يدمى أنه يدمى رأسه، يوضع فيه دم من العقيقة. الصحيح أنه ويسمى. فكان وفي نسخة وكان قتادة إذا سئل عن الدم كيف يصنع به قال إذا ذبحت العقيقة أخذت منها صوفة واستقبلت به أوداجها، ثم توضع على يافوخ الصبي حتى يسيل على رأسه مثل الخيط، ثم يغسل رأسه بعد ويحلق. قال أبو داود هذا وهم من همام ويدمى. قال أبو داود خلف همام في هذا الكلام، وهو وهم من همام، وإنما قالوا يسمى، فقال همام يدمى. قال أبو داود وليس يؤخذ بهذا. إذن ما ذهب إليه أبو داود هو الصحيح. قال أبو السند المتصل حدثنا ابن المثنى قال أخبرنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل غلام رهين بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. خرجه الترمذي والنسائي بن ماجه وأحمد. قال أبو داود ويسمى أصح كذا. قال سلام بن أبي مطيع عن قتادة وإياس بن دغفل وأشعث عن الحسن قال ويسمى، ورواه أشعث عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويسمى. يعني انظر مثل هذا الحكم بسبب هذا التصحيح من همام صار كثير من الناس إذا ذبح العقيقة يذهب يأخذ من دمها ويضعه على رأس الصبي. قال أبو السند المتصل حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا عبد الرزاق وهو ابن همام قال أخبرنا هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن الرباب بنت صليع أظنها مجهولة عن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الغلام عقيقة فأهريق عنه دما وأميط عنه الأذى. قال الحافظ ولكن لا يتعين ذلك في حلق الرأس، فقد وقع في حديث ابن عباس عند الطبراني ويماط عنه الأذى ويحلق رأسه فيعطف عليه، فالأولى حمل الأذى على ما هو عم من حلق الرأس. من هي التي قالوا في شأنها أحمق من فلانة؟ من يأتينا باسمها حتى أحمق من دقة؟ نعم قالوا حملت، فلما ذهبت أتاها الطلق ظنت أنه حاجة فذهبت لقضاء حاجتها ألقته ورجعت لضرتها قالت خرج مني شيء، فذهبت ضرتها وأخذت الولد وجاءت به إليها، ثم بعد ذلك رأت في رأسه مثل هذا الذي يظهر في الأبناء قبل أن يشتد العظم، فقالت لضرتها ناولني السكين، فناولتها على أساس أنها تريده لشيء، فبقرت ذلك الأمر، ثم قالت لضرتها كان فيه قيح فأخرجته فهدأ، والولد مات، ولد مات فأصبح يضرب بها المثل. قال أبو السند المتصل حدثنا يحيى بن خلف قال أخبرنا عبد الأعلى قال أخبرنا هشام عن الحسن أنه كان يقول إماطة الأذى حلق الرأس. وفي السند المتصل حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال أخبرنا عبد الوارث قال أخبرنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين رضي الله عنهما كبشا كبشا، المشهور كبشين كبشين. وبهذه الطريق أخذ بعض أهل العلم أنه لو عق عن الغلام بكبش واحد أجزاء، لكن الحديث كما ترى فيه كلام. قال وعلى تقدير ثبوت رواية أبي داود فليس في الحديث ما يرد به الأحاديث المتواردة في التنصيص على التثنية للغلام، بل غايته أنه يدل على جواز الاقتصار، وهو كذلك فإن العدد ليس شرطا بل مستحب. وبالسند المتصل حدثنا القعنبي قال أخبرنا داود بن قيس عن عمرو بن شعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم حا وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال أخبرنا عبد الملك عن ابن عمرو عن داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه وراه عن جده قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال لا يحب الله العقوق، كأنه كرهه من أجل التسمية، كأنه كره الاسم، وقال من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك، عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شات. وسئل عن الفرع قال والفرع حق وإن تتركوه حتى يكون بكرا شغزبا، وفي رواية شغربا، شغزبا بضم شين وسكون غين وضم زاي معجمات وتشديد باء موحدة. قالوا هكذا رواه أبو داود في السنن وهو خطأ، والصواب زخربا بزي معجمة مضمومة وخاء معجمة ساكنة ثم راء مهملة مضمومة ثم باء مشددة يعني الغليظ. يقال صار ولد الناقة زخربا إذا غلظ جسمه واشتد لحمه. ابن مخاض أو ابن لبون فتعطيه أرملة أو تحمل عليه في سبيل الله خير من أن تذبحه فيلزق لحمه بوبره، يعني اللحم يلتصق مع الجلد والشعر لأنه صغير السن. وتكفى إناءك وتوله ناقتك كتمنع آخره، أي تقلب وتكب إناء. قال الخطاب يريد بالإناء المحلب الذي تحلب فيه الناقة، يقول إذا ذبحت ولدها انقطعت مادة اللبن فتترك الإناء مكفأ ولا يحلب فيه. وتوله ناقتك بتشديد اللام، قال الخطابي أي تفجعها بولدها، وأصله من الوله وهو ذهاب العقل من فقدان الولد، انتهى. قال ابن المنذر وأخرجه النسائي، وقد تقدم الكلام على حديث عمرو بن شعيب. وقال ابن أثير الزخزب الذي قد غلظ جسمه واشتد لحمه، والفرع هو أول ما تلده الناقة، كانوا يذبحونه لآلهتهم فكره ذلك، وقال لأن تتركه حتى يكبر وتنتبع بلحمه خير من أنك تذبحه فينقطع لبن أمه، فتسكب إناءك الذي كنت تحلف فيه وتجعل ناقتك والها بفقد ولدها، انتهى. قال بالسند المتصل حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت قال أخبرنا علي بن الحسين قال أخبرنا أبي قال حدثنا وفي نسخة أنبأنا عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة يقول كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بالزعفران. في الحسين بن واقد فيه كلام وقد تقدم مرارا. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الكتاب، كتاب الذبائح، في درس واحد. وبعض أهل العلم يجعله هو والأضاحي والصيد في كتاب واحد، لكن هنا فرق أبو داود كما ترون. إلى هنا بارك الله فيكم.